طيب وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
لما رأت ولدها بتلك الحالة رمت بنفسها عليه وهي تنادي وولداه وقاسما ورملا على الجاسم هوات تلطم صدرها تنادي عروسك بن سعاد يا بني أسرها وين تطري حوج فتاك محدا قبرها دلل يا عقل شلون تبقى على الوطية يا ابني ضعيفة حال ذوبني مصاب بعدك شباب وما تهنيت بشباب عريس يا بني ومن دماك نحرك خضابة شخصك قبالي لوح كل صبح ومسي
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإنا كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. في الإنسان في حياته العملية مشدود إلى قير، ما يصير الإنسان يعيش بشكل عبثي وبدون منهج وبدون جوهر يسعى لتحقيقه، فلا بد من وجود قيم يلتف حولها الإنسان، يحترمها، يوجدها، يشبعها، يخليها قائمة حاضرة أمامه. أحيانا بسوء التربية أو الخلل في المنهجية يكتسب الإنسان قيم متناقضة. لما نقول متناقضة يعني كأنما الإنسان يسبح في نهر عكس التيار، يعني تستنزف طاقاته وقدراته ويستهلك الوقت ماله ولا يصل للقيمة الحقيقية. إذا الإمام السجاد عليه السلام يشير إشارة جدا بسيطة وحلوة ولكن موقرة للوعي، إلهي كلما طال عمري كثرت خطايا، يشير إلى خلل في الفهم. إنسان كلما كبر في مثل حساوي بس ما أدري صح ولا ينطبق على كل الحالات، كلما كبر دبر، يعني دبر يعني انصرف عن يفترض الخبرة الموجودة والتجربة الموجودة تسعف هذا الإنسان على التألق والاقتراب من الهدف لا التراجع. فلذا الآن العالم مهتم بنظم التربية، الجيل في القارة بعد 30 سنة شلون طريقة تفكيره؟ شنو اهتماماته؟ شنو استعداده للدفاع عن حياته ووجوده؟ بعد 40 سنة شنو الإمكانيات اللي في إيده موجودة؟ ماذا سيصنع؟ ماذا سيقدم للأمة؟ يقدم للإنسانية؟ يقدم للدين؟ كله يتوقف على نمط التربية.
ولكن في شيء يفسد هذا المعنى، نتكلم اليوم إن شاء الله حول التربية المعرفية. التربية المعرفية اللي لها قوانين ونظم وفلسفات، وفي منافسة بين الدول وبين الإيديولوجيات في العالم على الناس عليه وعليه وعلى الشعوب. نشوف شل هذا الإنسان اللي قاعد في الحسينية الطيب الشاب و 14 سنة، من هو اللي يتنافس عليه؟ من هو اللي يريد يحط إيده لمزرعته فيه؟ الأب، الأم، المدرسة، الجامعة، الدولة، الحكومة، المافيات، الإرهابيين، الإعلام، من هو؟ من حيث هو؟ الكل يريد يشتغل، الكل يريد يتسابق في أن يضع لمزرعته في هذا الشاب. فظهور القيم المتناقضة تتعب الإنسان، تتعب الفرد. فلما يصير عمره 30 سنة، 35، 40 سنة، توليت مش عنده قيم ما متوافقة، عنده تصورات وقناعات خاطئة، فبدل يعني يفقد البوصلة. شوف رسول الله صلى الله عليه وآله، هاي جدا نقطة مهمة، إن القيم إذا زرعت صح عند الإنسان يموت من أجلها. لما النبي انتصر في بدر وصار عنده أسرى، والأسرى يجيدون القراءة والكتابة، حرب، حالة حرب، ولكن لم يغفل الاهتمام بقيمة طلب العلم وتثقيف الأجيال. بدل ما يأخذ فلوس وفداء من الأسرى قريش وتجار، عندهم فلوس يدفعون مهما النبي دفع، طلب يدفعون، ما عندهم مشكلة يعني. ومع ذلك النبي ما استغل المردود المالي، وإنما استثمر العطاء العلمي. قال كل واحد أسير حتى يروح الأهل يعلم 10 من صبيان المسلمين القراءة والكتابة. متى ما تخرجوا من عندك سويتم حفل تخرج، أنت بقى تروح الأهلك على قولتنا قطوع هاي. مع أن حرب النبي واستنفار، ولكن قيمة التعليم والتربية يفترض أن لا تخضع لنتائج حروب أو خلل في الموازنات الدولية، بالذات التربية، لأن هي العمود الفقري للناس، هي روح الإنسانية. إذن هذه قيمة تربية الناس والأجيال لو ضمرت أو خف وهجها أو صار بها نوع من الانحسار، أو تحولت التربية والتعليم إلى أمور شكلية، شهادات ودرجات ومنافسات وبعثات وراحة وجيوخ وصار، بس ما فيها روح، ما فيها جوهر. وظيفة الإنسان أن يحييها، هي وظيفتك أنت. يسموها أزمة القيم، العالم يعيش أزمة في القيم. يعني اليوم محمود عباس مع فلسطين تهاوش مع نتنياهو، تراشقوا في الإعلام، في أزمة في الدبلوماسية، في أزمة في الثقة بين عباس و نتنياهو. يقولك عباس أنت داعشي، يقول أنت داعشي، يقول لك قال الله داعش ما غيرك أنت اللي منبدهم عندك ومجمعهم في تظلم. يعني حتى في الخطاب الدبلوماسي في أزمة، في توتر، ما مرة صارت يعني رؤساء الدول هاي يترشقون بالإعلام هالشكل، فصار كل اللي يتفضى من داعش كل يقول هذا مو مرتبع، هذا مو جماعتي، انا ما سويتهم، ما لي علاقه فيهم، انا ما ربيتهم، انا ما رعيتهم. في ازمه موجوده اقربت الصوره اكثر. مثلا لو عندنا في الديره هناك حجر لصله الرحم، مثلا في الديره عندنا مثلا صله الرحم على الروايات اللي فيها والايات القرانيه وارتباطها بالتقى، وأن الله سبحانه وتعالى يصل رحمه مثلا يطول في عمره ويدر عليه رزقه يعطي الصحة، هاي أساس صلة الرحم، يعني قيمة من القيم الرئيسية اللي يتوقف عليها توازن المجتمع واستقرار المجتمع. فلو انصابت هذه القيمة بنوع من الاستخفاف، ترى أنت تتهاون، ترى تقصر، ترى مثلا أنت غافل عن هذه القيمة، ترى أنت مثلا لو ما عندك حماسة، ترى أنت مو مطلع على فلسفتها وأبعادها، ترى أنت مو في حاجة إلى تفعيلها، ولكن لما تجي للنصوص صلة الرحم لا، لها وزن ولها ثقل ولها مكانة. يعني أنت لما يجي إنسان عنده فلوس وقالوا له باقي على أمرك شهرين وإن شاء الله تروح إلى تغادر الدنيا، مستأذي حلاله وفلوس وبيحط عياله وبيحط قدامه واللي وراه مسيبنا يزيدونه أسبوع ولا أسبوعين يتمنى الشيء هذا. الله يقول لك صلة الرحم هي دورها تعطيك هذا الغرض فري، لأن قيمة أساسية ما تخلي الأنساق العاطفية اللي بين الناس تنغلق. شو بيخلي واحد يجي ل هذا شو يسمونه إذا جاء قلبه وطاح جلطة، شو بيخلي واحد يجي له جلطة مثلا عنده انسداد في الأوردة والدم ما يمشي عدل وسكر فيجي يفتحون في القطرة يفتحون لحتى المرض. كذلك صلة الرحم إذا تسكرت قنوات الرحم يصير جفاف عاطفي، يصير ما في أخلاق، ما في منظومات تربوية، ما في تواصل، ما في تقارب، ما في ود، ما في حب، ما في مودة، ما في تجانس، ما في تعايش، ما في تقارب. إذا المجتمع تشلح من هاي القيم هذه يبقى المجتمع جاف، يصير مادي بحت، يصير تصحر في المشاعر والعواطف، فما يسمى مجتمع. فهذه القيمة إلى حسة الديرة أو أي شعب مجتمع أن بدأت تضمر وتخف، على الناس أن يحيوها، لابد يحيوها، يعيدوا زراعتها، يعيدوا تقييمها، لأن أنت المسؤول عنها. بدليل لما تسمع والله في منطقة معينة هناك عداء قبلي أو عشائري أو عائلي، أنت تتوجع، أنت تشعر بالانزعاج، أنت تنزعج، ما أنت ما لك علاقة بالموضوع ولكن تنزعج. ليش؟ أنك تعرف قيمة هذه القيمة، وجودها ضروري بين الناس. ولا صلة الرحمة تطول العمر، والله حلوة هذا ما تتفوت صراحة. نطيع الله يطول عمرك، يطول عمرك في صحة وعافية وفي سعادة وفي أنس وفي عبادة وفي طاعة، مو يطول عمرك هيك يعني. إيه مو أنا لا يطول عمرك طولة عمر بس a numbers of life، لا لا، طولة عمر أنا في طاعة وفي عبادة وفي رحمة وفي استقرار وطمأنينة، يعني إنه مستلزمات تطول العمر من الله يطول عمرك، يعني الله يعطيك باكج كله الأمور صحة وعافية، مو طولة عمر هالشكل. ففي إغراء، هذا الإغراء كفيل أن يسيل لعاب الناس تجاه فضيلة صلة الرحم. يعني يهودي يهودي يبي رسول الله يكب عليه وصف يكب عليه شوك، يهودي جار النبي يهودي ما له علاقة يعني. لما راح زارة طاب اليهودي، اليهودي طاب مريض وطاب شاف النبي وطاب، شوفي من صدمة السلوك والقيمة اللي ما كانت معهودة عنده، مو بس دخل الإسلام. فالواحد من يتزاور مع بني عمومته وأخوانه وأصدقائه وأهله وأجداده ورحمه وأهله، أوه يعطي حيوية في العائلة، يعطي حيوية في العلاقة، يعطي أنس، يعطي اطمئنان، يعطي استقرار بالخالق، أوه في عدة منافع. فمن ضمن القيم اللي حنتكلم عنها قيمة التعليم والتربية، هذا فقط كنموذج مثال صلى الله عليه وسلم. التربية إذا أهملت ولم ينظر لها ولا يهتم فيها ولا تراعى ولا يعنى بها، يصير تدهور في الأخلاق وتوهين للمبادئ وهبوط للمثل العليا، فيتربى الجيل على هشاشة وعلى هامشية، يعني فقط عناوين للتربية. فمهم أن الإنسان يعيد النظر في تطوير نمط التربية والتعليم في الجيل ما. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم. هذا لابد يعرفها رواية الجيل الجاي، لابد ينشأ الجيل على عتبة صلبة من المعرفة، عنده أفكار قوية مو مهزوز في شخصيته. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذا زرعت في الجيل وفي الولد منذ الصغر هذين المبدأين بعد ما تخاف عليه. حط على السكة صح. أما ليش لأغراض الشخصية، لهوى، لمبتغيات، لقناعات الخاطئة، لتعليم الخاطئ، لتلقي الدين خاطئ، والذب في المجتمع في الساحة، بعدين لما يصير عمره 16 و18 ويلتحق بجهات إرهابية أو جهات مخدرات أو جهات معدلة، تقول له شو ما يصير يعني من المقصر؟ ما كان البنية التحتية سليمة. تلت الآن يطالبون الآن الفلاسفة العالم العربي بتدريس الفلسفة في المدارس. فلسفة طبعا هي مو كل يقبلها، ناس عندهم حرام، ناس عندهم مكروه، ناس عندهم مخيف، بعضهم يقول لك تجيب الإلحاد، بعضهم يقول لك تؤدي إلى التشكيك، وكل لأن الإنسان لما يشوف يجرب في أي مجلس، لما تصير مشكلة في أي مجلس، أي مشكلة، مشاكل اجتماعية، يدار النقاش في المجلس، شوف الآراء اللي تنبثق، اللي تحاكي أو تحاكم أو تعطي رؤية أو حكم في هذه القضية. أكثر الحكي مو مرتكز على أساس علمي أو أساس منطقي، مو مرتكز. الجواب اللي يطلع طبعا ماذا أقول لك كلهم، بس في الأغلب أن الأجوبة أو النقاش مو مستند على ارتكاز علمي يعني أو ارتكاز منطقي، فقط كلام ارتجالي، الخبرة، الخبرة اللي تتكلم. ولكن هل هناك سلسلة من المعارف ومن المراحل الدقيقة اليقينية اللي تلقاها المتكلم وحان أوانها للتعبير عنها؟ مو أكيد. فبنتعلم الفيل أن الهدف هو الله سبحانه وتعالى، ينظر إلى القلوب وإلى الأعمال. يجي رجل إعرابي يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول له يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ متى تجي يوم القيامة؟ شوف الجواب من ثلاث كلمات. قال له عند خبث الأمراء. ونفاق العلماء. ومداهنة القراء. ثلاث مصادر رئيسية هي التي تشكل شخصية الجيل. الأمراء يعني الأنظمة، حكومات دول في العالم. ومداهنة القراء يعني الدكاترة والأكاديميين والمثقفين والكتاب والمفكرين والنقاد والفلاسفة ونفاق العلماء رجال الدين اللي هم معروفين في الساحة، ولكن بمعيار أدنى، يعني في صنف منهم أنهم منافقين، مو كلهم أوكي. لما يرتكب واحد من دول خطأ معين أمام الجيل، لو واحد يرتكب خطأ معين أيا كان نوعه وحجمه، تتولد صدمة عند هذا الجيل الشاب، عنده صدمة، يقول لك معقولة يعني هذا دكتور وعقلية راقية وتفكير أكاديمي وما شاء الله، ويفترض أن يكون، يفترض أن يكون استنتاجات منطقية، يعني متعقل في رؤى، يعتبر مرجعية استشارية في الأمور. فينصدم الجيل، يتفاجأ، دكتور ما شاء الله شكور لكن استنتاجاته مو مرتبة، عنده خلل في البنية التحتية في التربية مالته، سواء هذا الاستحلال ديني أو ثقافي أو سياسي، مثل عنده شهادة عليا كبيرة، يفترض وينتظر منه أن ينتج شيء طيب. أو يجي رجل سياسي كبير مثلا يغلط غلطة في بعض القرارات أو شيء، الناس ينصدمون، يعني يعتبر هذا أمين، يعني يملك أمانة، يعني يملك مسؤولية، فليبدأ بالتصرف يوافق هذه المسؤولية. أو يجي مثلا عالم مثلا من العلماء المسلمين أو من علماء المسيحيين أو من علماء اليهود، رجل دين، فيقوم بتصرف مشين أو غير مقبول أو لا يوافق العقل والفطرة أو ضد النظام العام في ذلك المجتمع، يصير نوع من الاستهجان تجاهه. فهذا الجيل ينصدم، لأن هذا الجيل تربى بطريقة خاطئة إن ذولا ما يغلطون، إن ذولا معصومين حسب التربية الموجودة، فينصدم، فهو يتصور أن عنده تناقض في القيم، وليس أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي أن البشر يخطأ في قراراته، سواء كان رجل دبلوماسي أو رجل مفكر أو رجل دين، هذا الخطأ موجود مو موجود. فيصير عنده نوع من رد الفعل أو عنده نوع من عدم القبول أو عدم الارتياح وعدم وإلى آخر. سبب التربية لو يتربى الجيل على هذه الحياة وهذا الواقع وهذا التاريخ يحتمل فيها كل إنسان يخطأ، مع عدد الأنبياء المعصومين وأهل البيت محمد وآل محمد. صلى الله عليه وآله. فاعبد الله كأنك تراه، فاعبد الله كأنك تراه، هذا الخطاب اللي درسناه في المدرسة مر علينا ولا لا؟ واللي درسونا أهلنا وفي كتب جديدة، اعبد الله كأنك ترى. شلون أنت تقدر توصل هذا الشاب الطيب الخير البريء إلى هذا المستوى من الحضور عند الله سبحانه وتعالى؟ اعبد الله كأنك ترى، شلون تقدر توصل أنت حق المفهوم هذا؟ شلون تخلي هذا الجيل فعلا وفق بأن وصل إلى مستوى من التربية الدينية والعقائدية أنه لما يصلي، لما يصوم، لما يتكلم، لما يصل الرحم، لما يقوم بأي دور إيجابي أو هم بدور سلبي أن يرى الله أمامه؟ أنت اسأل روحك شنو المساحة اللي تملكها في الاقتراب من الله سبحانه وتعالى. أعبد الله يعني لابد العبادة اللي تمارسها والقيم اللي تقتبسها وتؤمن بها تعتقد فيها لابد أن تكون مؤهلة بأن تجعل الفرد المؤمن بهذا المستوى. عبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. لذا ورد في الحديث عن الإمام علي سلام الله عليه يقول احذروا أهواءكم كما تحذروا أعداءكم. عندك مشكلة شيء اسمه الهوى، والهوى هذا خليط من المكتسبات الثقافية والدينية والقضايا والمشاكل وتراكم الخبرات التجارب، شيء اسمه الهوى، نيول تتحكم في الغريزة، الاشتهاء الغرائزي من الذات، المراكز الاجتماعية، المناصب، الأموال، المنافسة، ها في عندك هوى، مساحة من المخزون يسمى الهوى، وهذا الهوى أحيانا يمارسونه كبار الشخصيات لإيصال تغذية خاطئة للأجيال. بصريح الروايات عن النبي وعن الإمام علي، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: المتعبد على غير فقه كحمار الطاحونة يدور ولا يبرح. المتعبد على غير بصيرة، على غير معرفة، على غير تزكية جيدة كحمار الطاحونة، يصلي يصوم يروح ويجي ويسوي زحمة وإلى آخره، ويشارك الحسين ويطق عزة ويمارس كل الممارسات الشعارية، لكن ما مكانه مكسر، ما يتقدم، ما يتطور، ما يتطور. يعني الإنسان يقول ما يبي تصلي، صلي ويمشي، صوم وتقدم، سمي عزي وانطلق، أما تراوش مكانك في تفكيرك وفي فعلك تصير إنسان متبلد، هذا ما يريده. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: لا خير في عبادة لا فقه فيها. عبادة ما فيه فقه، يعني شنو فقه؟ يعني تنوير، فقه يعني وعي، فقه يعني نضج، فقه يعني قدرة على توظيف هذه العبادة بصورة إيجابية ترفع من شأن الإنسان، تقرب الإنسان إلى الله، وأن لا تكون هذه الصلاة تقود إلى سلوك متناقض برضا الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كدحا يعني step by step، خطوة بخطوة، كدحا يعني في استمرار، في إنجاز، في إبداع. أما أمشي خطوة أرجع 10 خطوات تكملها. هذا الشاب هذا اللي موجود في الحسينية، أبوي يبي ربي وتبي تربي المدرسة، بعدين حتربي الجامعة وهو مستمر، وبعدين حيربي المجتمع، وبعدين حتستفيد منه الدولة ولا لا؟ الدول لما تبعث طالب يدرس إلى الخارج وتصرف عليه 12 سنة وتخلي رجل ومهندس ومعلم وطبيب وثبر تبي تخليه تبي الدولة تستفيد منه، الدولة تعبت عليه صرفت عليه تبي تستفيد منه هالعمر اللي قضاه، لما يقوم هذا الولد هذا الشاب لا يطلع بعقلية وبذهنية أساس أنه مواطن يقوم يقتل مواطن آخر في نفس البلد، هاي أزمة فعلا أزمة، هاي مشكلة. هذه المراحل اللي مر فيها هل فعلا أبواه يعني طعموا هذا الفكر الفاضل أو المدرسة أو المجتمع أو الجامعة؟ في أي مرحلة مراحل تلقى هذه الوجبة الخطيرة ليطعم هذه العقلية؟ ينتظر منه يكون إنسان طبيب أو معلم أو مهندس أو بزنسمان أو محامي أو شخصية يخدم الوطن ويخدم الدولة ويخدم المجتمع ويخدم الإسلام ويخدم الدين ويخدم الإنسانية؟ فهناك أزمة في تربية الأجيال، هذا الولد الطيب الخير يصلي ويصوم ويعيش بين كنف والدين، تجي عصابات تخطفه من بيت من حجر أمه، تشيله من حجر أمه تخطفه بكل بساطة. ففي أزمة في التربية، في خلل، حتى لا يقول أنا والله متدين ومسلم وأقتل مسلم آخر، ما صحيح، هذا نتاج مو صحيح مو سليم، يحتاج إلى وقفة، يحتاج إلى اطلاع على النظر. ويجيك الإعلام من جهة بعد يشاركك في تشكيل عقلية الولد، التلفزيون والنت والآيباد والبلاي ستيشن والقدر موجودة، يعني الأم تبي تربي الولد والأبو يريد يربي الولد، والإعلام والنت والتكنولوجيا تدخل في تركيبة شخصية الولد، والمدرسة بتربي الولد والجامعة بتربي الولد، والكل يضع قدراته وإمكانياته في إعداد هذا الولد. إذا ما يكون كنسق منظم معرفي تربية معرفية يعني في قيم أساسية، من الخطأ أن أربي جيل وأجيال بدون قيم واضحة، لا بد أوجهها. شوف ماكو سفينة تمشي في البحر بدون ما تعرف الدستريشن مالت، ماكو سفينة تعبر المحيط وما عندها هدف تروح له أو مرفأ مرتب حتى تحسب الوقود وتحسب ماكو طيارة تطير في الجو لا يعرف وين المحطة مالته، حتى لو محطة مالته عنده محطة بديلة في حالة الطوارئ. حتى أبو التاكسي لما تركب وياك في الدول برا، أنا ما أدري أنا ما أعرف برا تركب وياك يقول لك وين بتروح؟ أول سؤال وين بتروح؟ ما تقول له أمشي وبعدين لما يرضى ما يمشي، يقول أول لا علمني وين بتروح. هذا الولد لابد يعرف أنه وين بيروح، فلوس ميزانيات والأبو يبيع الأغراض والأم تبيع ذهبها ويغصر روحه حتى يوفر الميزانية لإنشاء هذا الولد علميا وتربويا. فلا بد يعرف تكمل القصة تكمل البلان، فلا بد يعرف وين بيروح، فلا بد تزرع قيم أساسية في المجتمع حتى الولد يحس أنه انحرف عنها أو ما دار في السكة أو ما دار في المسار. مش مثل يعني في الغرب لما يدرسون عيالهم الفلسفة يعلمون قيم الديمقراطية والعقل والعلم والحرية، هذه قيم أساسية يربون عيالهم عليهم. لو ارتبط بمعهد أو بمدرسة أو برحلة أو ببرنامج، إذا هذا البرنامج خالي من هذه القيم الأربعة فلا تضيع فلوسك ولا تضيع وقتك ولا تبذل جهد، فتكون حياتك مرسومة بشكل دقيق ألا يخطو خطوة إلا وتصب في النتيجة لتحقيق هذه القيم الأربعة: الديمقراطية والحرية والعقلانية. في المجتمعات الإسلامية الجامعات اللي عندنا وين توجه الناس؟ شو حاطه في ذهنه؟ وين بيروح يعني؟ شو اشتغل؟ أنت في ذهنيتك أنت شنو القيمة الأم اللي في شخصيتك أنت؟ لما تتضارب عندك مصالح معينة، يعني لو مثلا أعطيك مثال، لما تتضارب مصالح، يعني مثلا واحد عنده عمارة على شارع رئيسي وجاءت الدولة من مصلحة الدولة مصلحة السلطة إن إحنا نشتري منك هذه العمارة لتسوي محلها مشروع معين يخص الدولة والشأن العام، هذا مرفق أمر يريد نحوله للدولة، فأنت تقترض تقول لا ما يصير تقترض، تقول هذا حقي وأملاكي وما له حقي يتدخل فيه. لا، في لما تتضارب مصلحة الفرد مع مصلحة الدولة أو المجتمع لا، تقدم مصلحة الدولة على مصلحة الفرد، فيعوض هذا الفرد يؤخذ من ممتلكاته ويعوض. أنت لما تطلع عندك قيم متناقضة في شخصيتك، تعرف أنت أي القيم اللي لها فريورتي في الدفاع عنها، اللي لها الأولوية في حمايتها، أنت تسأل روحك عندك قيمة معينة فلما احتفظ فيها اللي تموت علشانها، تقتل علشانها. أما أقتل على مرتفع أو مضللة أو ما أعرف، لا لا ما هي مستعدة أصلا، أريد وضوح. بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. هاي من أقدس الآيات العلمية في القرآن، لتعارف، مو لتصارعوا ولا لتنازعوا ولا تتهاوشوا ولا لتصفوا بعضكم بعض ولا لا، لتعارف. سني شيعي أسود أبيض هودي، لتعارف. الله خلها وضع التشكيلات في العالم من بوذية ومسيحية ويهودية ومسلمين وأصناف، لأن إيه فلسفات وجه الشكل، الناس تتعارف لتعارف. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فتبين أن القيمة الأم عند المسلمين هي التقوى، هي العمود الفقري لبناء الشخصية، هي اللي يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يجعلها كوقود الميزان. إذا ما عندك قيمة التقى في سلوكياتك يغرونك، أنت في حالة خطر. غياب قيمة التقوى بين الناس يعني هذا المجتمع ينظر بخطر، لأن التقوى هي رادعة ومانعة لارتكاب السلوكيات الخاطئة، هي التي تضع الحدود بينك وبين الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الصادق عليه السلام: فليكن عندك تقى وإن قل، وليكن بينك وبين الله سترا وإن رق. فلما تكون قيم واضحة بالنسبة لي في المجتمع أمشي صح، بمجرد أن يأتيني خطاب مشبوه أو خطاب أشك في مصداقيته أو سلوك يعني معرض للنقد متذبذب غير واضح، فتجي قيمة التقوى تعطيك مساحة للتفكير في اتخاذ القرار. تقول هذا شبهة، هذا من السير، رجع الفقهاء، رجع العلماء، رجع المختصين، رجع طبيب، استشير عادة الاجتماع. التقى دائما تعطيك تنوير، تعطيك مساحة، ما تشكل برش الضغط على شخصيتك في قراراتك. أما الهوى لا، الهوى الشيطان بس يقول لك الشكل يجي يركضها بدون تردد. ورد في الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: احذروا رجلا قرأ القرآن، مطوع متدين، هذا مطوع، شلون تقول احذروا رجلا قرأ القرآن؟ ما قاعد يغني هو ولا قاعد يسوي شغلات مو زينة، حتى الإمام علي حذرني منه. احذروا رجلا قرأ القرآن فبدت عليه بهجته، حس انه يعني عالم او رجل دين او مفكر او سياسي، او حس انه اخترق من تلك المصادر المعتبرة المقدسة عند الناس، فشعر بوجوب له. النتيجة ثم شهر سيفه على جاره واتهمه بالشرك. ترى من الروحات الموجودة، هذا شوي أصدمك شوي ما يخالف، الآن يطالبون كثير من المفكرين يقول لك لابد نؤخر تعليم العقيدة للأطفال لاحقا إذا كبروا. تربية الأجيال بالعقيدة مبكرا هي تسوي خربطة تفكيرهم، هي تخرب أنماط التفكير الديني عندهم من صغير، هذا أسود وهذا أبيض، وهذا تبعنا وهذا مو تبعنا، وهذا في النار وهذا مشرك، وهذا كافر وهذا برائع. يقول نصغير من تعطيه وتزرع فيه شيشيلها بعدين إذا صار عمره 25، حتى لو أعطى دروس وفطن وتنبه في المهددين بين قوسين شيشيلها هذا شيطلعها من الوعي من اللاوعي. فشلي قاعد يصير في المناطق الأخرى، يعلمون الأولاد أول المنظومة الأخلاقية ابتداءً، لأن العقيدة والتدين تنتقل بالفطرة وبالمحاكاة وبالأمر بالمعروف وبالإيحاء الأسري والعائلي. يعني لاحقين عن العقيدة الفروقات العقائدية، فيجب غرس في الجيل ابتداء المنظومة الأخلاقية حتى يعرف يحترم الخصم، يحترم الآخر، ولا يبي يحتم الآخرين، ويحترم الإنسانية، وأن هذا الإنسان له حق الحياة والعيش، مو صار الإنسان مثل بيزة يذبح ويقتل على الطريقة شوية همجية كأنك في القرون الوسطى. احذروا رجلا قرأ القرآن. إذا أسباب الحروب الدامية في أوروبا أكثر من 300 سنة بسبب المشايخ المسيحيين، فتاوى مفتوحة مطلقة وصارت حروب دامية بينات الله. لذهنية دور العلماء والفقهاء والمفكرين والنبيين في الوقت الراهن، هاي دورهم الآن. دورهم شنو؟ دورهم هو تدمير القناعات الخاطئة التي ارتكزت في الوعي عند الجيل أيا كان نوعه. قناعات خاطئة ويصر عليها الجيل ولربما يقاتل من أجلها، معنى ما تعتبر قيمة ولا أم القيم، يعني لا هي حرية، لا هي كرامة، لا هي مساواة، لا هي شجاعة، لا هي صلة رحم، لا هي تقوى، لا هي ورع، يعني ليست القيم الأم اللي توقف عليها بقاء المجتمع، لا قيم جانبية. ولكن في إصرار في قتال على شأن تدري الآن سووا مراكز دراسات في بيروت وفي مصر وفي الإمارات وفي إسطنبول، مراكز دراسات خاصة وظيفتهم يشتغلون على تفكيك مواطن الأزمات في عقلية المتشددين الدينيين المسلمين. هذا التشدد الديني عند بعض الدعاة المسلمين وزج الأجيال إلى نفق مظلم، فالحين دراسات دقيقة وظيفتها فقط كيف يتوصلوا إلى أنظمة التفكير لهؤلاء الدعاة حتى يفككوا مواطن الأزمات في تفكيرهم. عند أزمة في التفكير، عند مشكلة في تفكيره، ما عنده فهم جيد للعدالة والحياة والدين، وذولا كلمتهم مسموعة ومؤثرين في الوسط الإسلامي. يعني في أزمة مو بسيطة، صار غفلة في فترة ما في العالم العربي والإسلامي عن مفهوم التربية، والناس فرحانة أن تتخرج وتسافر وتروح الجامعة وتجي، ولكن المحتوى الداخلي مو واضح. نتائج ما شاء الله ما تشوفون. فبالنهاية باختصار، أن حتى تكون التربية دقيقة وموزونة لابد تكون للجيل أهداف واضحة وقيم واضحة يمشي على أثرها ومسارها. لذا أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه يعني لما جاب الأولاد أولاد أخوه وبني عمومته إلى كربلاء مع اختلافهم في العمر وفي السن، ولكن نضجهم واحد، التارجت مالهم واحد، القيم اللي جمعتهم في هذا الموقف العصيب وخلتهم يصمدون ويصبرون أمام تيار جارف من التخلف والعدوان كانت القيم واضحة بالنسبة لهم. تقديس الحياة واحترام الحياة، لباب الحياة بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. يحترمون هذه القيمة، يحترمون هذا التارجت المقدس، ويحترمون هذا الخيار، واستقبلوه بهدوء وليس بتوتر وليس باستحياء. حتى الصغار وحتى النساء وحتى العجائز ومختلف الأعمار كلهم، لأنهم بنيت عقيدتهم على قيم معينة واضحة. لما التاريخ احتاج لاستحضار هذه القيم كانت سهلة الحضور، ولا عندهم مشكلة، ولا عندهم خوف، ولا عندهم رعب. لما رأى القاسم بأبي وأمي تلك الأزمات التي ترادفت على ساحة كربلاء، أزمة تدين وأزمة أخلاق وأزمة فهم في الحياة وأزمة تاريخ، كل الأزمات تجمعت على أبي عبد الله الحسين. يعني ما الإمام حسين يصلي يقوم له واحد يقول له أبا عبد الله صلي إن فعلتك الصلاة، عشان تفهم إياه هذا مشكلة والله. هذا الحسين بعد مو واحد، هذا الحسين وهو أبو العدالة وأبو الدين وأبو القيم وأبو الشريعة، يقوم له واحد يقول له صلي إن فعلتك الصلاة. لما أشعل الإمام حسين النار في الخندق حتى يسكر حاجز وحماية حتى ما يجون دور الأعداء، يقول له استعجلت بدار الدنيا قبل الآخرة يا أبا عبد الله؟ هذا التفكير موجود، شو تسوي معه أنت؟ شو تسوي يا شلون تعادل شلون تواجه؟ شغلة صمت إيزي مخزون متراكب من هذا النوع من التفكير. تفكير محاضرة، تفكير نصيحة أو موعظة أو تهديد أو قانون، وين توليت توليت. لذا القاسم لما رأى عمه الحسين في هذا الوضع المأساوي والحزين جاء يستأذن عمه للقتال، فأرجعه عمه سلام الله عليه، قال بني ارجع، أنت عشت يتيم وأمك لها أمال وطموح، وضع لك محطات في تربيتك حتى تشوف تربيتها ونتيجتها في وجودك، فأحاح عليك الموت. رجع القاسم حزينا قريبا، تذكر تلك التميمة التي أودعها أبوه الإمام الحسن كنوع من التوجيه كنوع من فتح تلك التميمة، فلما قرأها بني قاسم إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا فلا تقصر في نصرته. إذا جيد الواحد يرسم مستقبل ابنه حتى إذا استشعر الأب أنه على الرواح من الدنيا هم يفكر بطريقة ما شلون يضع استراتيجية حتى الولد يواصل طريقته. بين في آخر ليلة إن شاء الله جاء القاسم فرحا مسرورا، لأن تربى على النصر وعلى النخوة وتربى على الشجاعة وتربى على الإباء وتربى على اتخاذ الدور الحضاري الراقي اللي يليق بشخصيته. هل هالشكل تربية القاسم عليه السلام ولا يقبل بدور أقل من ذلك. جاء فرحا فأعطى عمه الحسين تلك التميمة، فلما قرأها الإمام الحسين سالت دموعه على خد وضم القاسم إلى صدره ونادى وأخاه وحسنا، ثم التفت إلى العقيلة زينب قال هيا زينب علي بذلك الصندوق، حط شفه بشف جاسم وبيسدر للمخيم، صاحب صوت يا زينب يا اختي الحرم خل تلتم، هدوم الحسن طلعيهن ولبسيهن للمشيم، صارت للحرم حنة لعد جاسم تزفنا، وما تصيح يا ولدي عساك بعرسك مهنة، وحيد يا ضنوة عيوني ومن حنتك أتحنى، سهله قامت قبارة وجاسم قام يتشنى، طلعت وياك من طيبة وانت اللي تباريني، وعيني شاب حد طولك يا جاسم يا بعد عيني، تقل لي لو رحت عني ليسرب مني وديني. ثم أنها ودعت ابنها وودعنه النسوة وجاء إلى عمه الحسين وشد له عدادة عربة، ثم أدرجه على جواده، ثم استأذن القاسم بأبي وأمي عمه الحسين وانطلق نحو المعركة، قاتل الأعداء قتال الأبطال
بينما هما كذلك مشغولا بتجديد الرجال والشجعان، وإذا باللعين الأزدي قال والله إن مر بهذا الغلام لأسكنن به أمه وأباه، عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء. بينما القاسم يقاتل وإذا باللعين صافعا سيفه فاتحا باعه، ضرب القاسم على مفرق راسه. أنا مناد وقاسما ومصيبتا، نادى عن حسين عليك مني السلام. جاء الحسين مسرعا فرق القوم من بين يده، ألقى بنفسه عليه صيره في حجره، وهو بأي حالة يلفظ أنفاسه الأخيرة. حمله الحسين إلى المخيم وأجلسه في تلك الخيمة، فالتففنا نساء بني هاشم من حوله كلا ينادي وقاسما ومصيبتا، تصيح انت حل جسمي يا جاسم من ونينا، ذوب قلبي لا تصد لي بعين الريس يا ابني وللمقابر دفينا. صار فرد سعاد فاتك والمنية، من شفت عمك لبسك تفصيل لشفا، قلت الولد ما يعود من حومة الميدة. قومي يا سكنة وادعي شمعة الشبا، وشقي على العريس جيبك يا زكية. صاحب ضعيف الصوت حل الدرع عني، ويا والد تارك ثريت توديع مني، نزف الدم وحر الشمس فتني وبهضني، ومن العطش تدرون ما ظل جلد بي، وشبكت على مهجة قلبها بالأيادي. وما الشهيد يقول ذوب توفى، مفجوع من فقد اخوتي وذبحة اولادي، وهاي العساكر حايطه يا الولد بي. جابه ومدده ما بين اخوته، بشاهدهم يا ويلي وهم مات، بس ما سمعن النسوان صوت. اصلح احوالنا، بلغنا في الدارين يا مالنا، ثبتنا اللهم على الصراط المستقيم. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا وارحمنا انك رؤوف رحيم. اللهم احفظ اخواني الحاضرين فردا فردا المؤسسين، تقبل منهم افضل القبول. رحم الله من قرأ المباركة الفاتحة مع الصلوات.